الأثر هو الذي طرحنا عنوناه في الدرس السابق، وقع الكلام في هذا في أنه هل الأصل تحديدات تحديد الأثر والأمور الأخرى متفرعة عليه، أو لا أن الأصل هو أنها كلها مستقلة وإنما هي في عرض واحد. بعبارة أخرى أن التحديد بالزمان والتحديد بالعدد والتحديد بالعدد هل هما علامتان وطريقان لإحراز الأثر، وأن الأصل في التحديد هو الأثر وهاتان علامتان عليه طيقان إليه أو لا؟ هاتش بحث موجود في كلمات ما الساعة قالوا بأن الثمرة تظهر، أن الثمرة تظهر فيما لو فرضنا أننا أحرزنا تحقق الأثر من دون تحقق التحديد بالعدد أو التحديد بالزمان من دون تحقق الأثر. رضعت 15 رضعات من الآن على كفاءة 10 رضعات أو يوم وليلة، لكنه لم يتحقق الأثر في حال من هذا القبيل مع افتراض تحققها، حينئذ قالوا تظهر الثمرة، لأنه إذا قلنا بالاستقلالية لكل التحديدات من دون أن يرجع بعضها إلى بعض، حينئذ هذا يكفي تحديد بالعدد بالزمان ويكفي في نشر الأخبار. وأما إذا قلنا بأن الزمان والعدد علامتان على ماذا؟ على الأثر، على اشتداد الحاضر وإثبات اللحظة، وأن الأصل في نشر الحرمة هو ذاك، وهذه مجرد علامات وكواشف وطرق موصلة إلى ذاك الأصل. فإذا فرضنا أنه ما كشف هذا الأصل لأن تحقق العدد من دون تحقق الأثر، فحينئذ لا يكفي هذا العدد. قالوا أن الثمرة تظهر هنا، بلحاظ الفتوى أراء العلماء المشهور ذهب إلى الاستقلالية، لأن هذه التحديدات ثلاثة على ما نسبة فيها، تحديدات ثلاثة مستقلة كل واحد منها ينشر الحرمة مع تحققه، سواء حقق الآخر أو لم يتحقق الآخر، وهذا هو معنى الاستقلالية. نعم، ذهب جماعة آخرين، ذهبوا إلى هذه الدعوة القول الآخر، وهو أن الأصل هو الأثر، وأن الزمان والعدد علامتان عليه. قالوا ذهب إلى ذلك جماعة من المتقدمين، ونسب حتى للشيخ الطوسي وغيره، لكن قطعا هذا القول اختاره جماعة من المتأخرين. شيخ صاحب الحداثة، قديم صاحب المستند، من قديم كاشف الجثام، صاحب كشف الجثام، نسب إلى المجلس، المجلس من المتأخرين كثير ذهبوا إلى هذا القول. في الحقيقة هذا القول يبقى في غموض يحتاج الى تحليل شويه لو ما هو المقصود فيه. يعني دعوان الاصل هو الاثار، وان التحليل في العدد والجمال علامتان عليه. ما هو المقصود من هذا؟ لانه يمكن تصور هذا القول بنحوين. النحو الاول ان نفترض الانحصار، يعني انحصار الطريق بهذين الطريقين، الاصل هو الاثر وطريق الاثر المنحصر هو هذا، هو العدد او الزمان، بحيث لا يمكن افتراض تحقق الاثر من دون ماذا؟ من دون اكتشاف احد هذين الطريقين. هذا تصور، يعني الاصل الاثر وهذان علامتان عليه، يعني مع افتراض انحصار العلامية بهما، هذان طريقان إليه، يعني مع افتراض انحصار الطريق بهما، بعد الطريق بهما يكون ماذا؟ الطريق منحصرا بهما. لنتيجة شنو؟ أنه لا يمكن اكتشاف الأثر إلا من هذين الطريق آخر هذا الطريق. هذا في التصور. قد يفهم من بعض الكلمات ان الاصل هو الاثر والتحديد بالعدد والتحديد بالزمان طريقان الى علامتان عليه. قد يفترض معنى الانحصار، هذا افتراض. الافتراض الثاني لا، علامتان طريقان والاصل هو الاثر، لكن مع عدم فرض الانحصار، وإنما يكون المقصود هذا أنه عند حصول هاتين العلامتين يعلم بتحقق الأثر تعقدا، يعلم بتحقق الأثر شنو؟ تعقدا من دون الحصار. أكو مجال لإعتراض تحقق الأثر بلا هاتين، لكن هاتان علامتان جعلهما الشارع للكشف عن ماذا؟ عن انبات الأعلى واشتداد الأعظم. واضح فإنه من الممكن أن يفترض أن الشارع يجعل علامة على شيء آخر عندما يرى أن هذه العلامة تكون كاشفة عن ذلك الشيء، ولو غالبا ما يحتاج هذا الى افتراض الكشف الدائم. واضح يكفي حتى الكشف شنو؟ غالي الاجابه، يجعل شيء طريق الى شيء اخر، ولو في بعض الاحيان النادره قد لا يعلم، لكن الحاله الغالبه ان هذا الطريق يؤدي من الى ذاك. واضح فالشارع يجعل 15 ربع يعتبرها علامة لإحراز إنبات اللحم واشتداد العظم، ويجعل الأربعة يوم وليلة علامة على ذلك أيضا. فمعنى قولهم هذا القول، ما معنى أن الأصل الأثر وهاتان علامتان؟ هذا معناه، مو معنى انحصار الطريق بهما، وإنما بمعنى أنه مع العلم أو مع تحققهما يعلم بتحقق ماذا؟ الأثر تعبدان شرعان. هذا معنى علامة، يعني يكون كاشف عن شرعا. الأصل لا، الأصل ذو الطريق كما هو واضح، لا هو الأصل، الطريق هو الأصل، لكن الشارع يصب لعلامة تعبدية، علامة تؤدي إليه في نظره، في نظر الشارع ولو غالبا. هذا هذا يمكن أن نفسر هذا القول بهذا التفسير. إذن القول الثاني، القول الأول هو الاستقلالية، أن كل هذه العلامات هو سبب مستقل وملاك مستقل لشنو؟ لنشر الحرمة، وأن الحرمة تنتشر بتحققه ولو لم يتحقق شنو؟ الآخر، فاستقلالية. القول الثاني يمكن تفسيره بأحد هذه التفسيرات، يجمعهما هو هذا، أن الأصل هو الأثر، وهذان طريقان إليه، مرة نقول طريقان إليه، طريقان منحصران إليه، مرة نقول لا مو طريقان منحصران، إنما كاشفان عنه تعبدا، ما عدا فرض الحصر. هذا الشارع يعتبر طريق هذا المسلم. فإذا رضعته يوما وليلا معناه شنو؟ حصل من بعد تعبدا شرعا. إذا رضعته 15 رضعة بناء على اعتبارها أو 10 رضعات أيضا حصل ذلك الأثر، ويترتب عليه شنو؟ نشر التعليم. لكن هذا ما ينافي كما هو كما قلنا، ما ينافي أنه قد يتحقق الأثر من دون شنو؟ ما كل حصار، ما كل حصار. ونوضح المسألة هكذا، نفترض أن الشارع وجد أن هناك صعوبة في إحراز شنو؟ لأنه ليس من الأشياء المحسوسة الموسى التي يعرفها الكل، من الصعوبة إحرازها. مع افتراض أنه هو الدخيل في عالم الثبوت والواقع في نشر الحرم، فهذا الحرم ويصعب تحقق من تأمينه ويصعب إحراز ثبوته. فالشارع جعل أمر محسوس ويمكن معرفته بسهولة، جعله شنو؟ علامة عليه، جعله طريقا إليه، باعتبار أنه هو يرى مشرع نفسه أن هذا غالبا ما يؤدي شنو إليه، غالبا ما يوصل إليه، فيجعل هذا علامة. هذا ما نقدر نستفيد منه أكثر أكثر من أن مع تحقق إحدى العلامتين لابد من الالتزام بنشر الحرمة. وإن قلنا بناء على هذا القول أن ملاك نشر الحرمة ليس هذا، وإن ملاك الحرمة يأخذ وإنبات اللحم واشتداد العظم، نجزم بنشر الحرمة. لماذا؟ لأن هذا طريق لذاك، هذا طريق لإنبات اللحم واشتداد العظم، فيكون هناك إحراز تعبدي إن لم يكن إحراز وجداني كما قد يحصل في بعض الأحيان. ارضع 15 رضعة كاملة قد يقال بأنه يوجب العلم الوجداني، لماذا؟ بإنبات اللحم واشتداد العظم. إن لم يحصل الإحراز الوجداني فهو إحراز شنو؟ تعبدي للأثر الذي هو ملاك علما لنشر الحرمة. هذا تصورا ما لي محذورا يمكن أن يفسر به هذا القول. الفرق بين القولين أو التفسيرين، الفرق بين التفسيرين هو أنه على التفسير الأول ذي محذور ما يمكن الالتزام به. التفسير الأول اللي يفترض الانحصار، انحصار الطريق بهذين هاتين العلامتين، يعني انحصار استكشاف اشتداد العظم وانبات اللحم، انحصار استكشاف ذلك لماذا؟ بهذين الطريقين. هذا في الحقيقة يؤدي محذور هذا يؤدي إلى إسقاط هذا. إذا أي فائدة في علامية ماذا؟ في علامية انبات اللحم واشتداد العظم، شو المفائدة؟ والحال أن الروايات أكثرها معظمها وارد في ماذا؟ في هذا التحديد البيش معظم الأثر. فلو المنار كان على هذا الطريق وهذا ولو استوى اعتبار ما يستفاد عنه من ذاك. لكن عملا شنو معنى الروايات الكثيرة التي تقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد شنو؟ شنو معنى؟ إذا كان هذاك لا يمكن إحرازه إلا من خلال الزمان والمكان. وقد صب الروايات جهدها لنا على 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 هاتين الحلالتين. فإذا هذا يؤدي عملا إلى ماذا؟ إلى إسقاط علامية أو إسقاط التحديد بالأثار. لا لا لا, لا وجه لهذا الاحتمال به، لأنه ليس المناط عملا عليه. المكلف يشير إلى الملاكات الواقعية ليس التكاليف. شو يهم ذاك؟ هو يريد يشوف أنه عندما ما الذي ينشر الحرمة؟ واضح لي أقول ما الذي ينشر الحرمة؟ والتحديد بالزمان واضح. أفرض باعتبار أن التحديد بالزمان يكون كاشف عن ماذا؟ وطريق الأنبات كذا وكذا. لكن إنبات اللحم واجتداء العظم وحده منفصل عن ذني ما لقينا بناء على هذا واضح. فانحصار الطريقية بهذا الطريق أن يؤدي إلى إلغاء التحديد بالأثر عملا، بينما الثاني لا يؤدي. الثاني يبقى هناك مساحة موجودة لكي يعمل هذا التحديد عملا، وإن كان قد تكون نادرة قد تكون نادرة، لكن يبقى المكلف قد يعلم بتحقق الأثر من دون تحقق هذين التحديدين، من التحديد بالزمان ومن التحديد بالعدد. وبناء على الثاني حينئذ لا بأس أن يكون هذا موجبا لنشر الشنو والحرمة أيضا، كما أن التحديد بالعدد إذا تحقق يكون موجب لنشر الحرمة باعتبار كاشف تعبد عن منهج إنبات اللحم وشد العظم. من الممكن أن يتحقق ذاك من دون أحد التحديدين، هذا لا مانع، ولا يوجب إلغاء التحديد بالأثر. التحديد بالأثر له فائدة، التحديد بالعدد وبالزمان أيضا له شنو؟ فائدة التحديد بالعدد والزمان هو أنه يكون كاشف تعبدي عن الشنو؟ أن تحقق الملاك الواقع اللي هو بحسب الفرع على هذا القول ياهو هو اشتداد العظم وإنبات اللحم يكون كاشف تعبد. هذا إذا ألغينا الاصطلاحات العلمية وجينا إلى واقع المطلق المكلف ماذا يقال له؟ يقال له إذا رضع 15 رضعة يكفي في نشر الحرمة، إذا رضعت يوم وليلة أيضا يكفي في نشر، إذا نبت اللحم والدم أيضا يكفي في نشر، أيضا يقال له وعمل. أحرز عن ذات اللحم وجدانا مو عن طريق هذا، مو من طريق من هذين الطريق. هاي الحالة نادرة أو لا مسألة أخرى، مو معلومة أنها نادرة كل شيء. قد يحرز ذلك لأنه قد تختل بعض الشرائط المعتبرة في تحديد العدد، تختل بعض الشرائط المعتبرة في التحديد باليوم والشنو والليلة، يرضى رضاع ما يتوفى فيه هذان الطريقان يختلف بعض الشروط ولو الجزئية ولو الجزئية، حينئذ يعلم بأن هذا الرضاع ما أنبت اللحم وشد شنو وشد شنو يكفي هذا في غطاء النشر. وإن لم يتحقق التحديد بالعدل ولا التحديد بماذا بالزمان لاختلال بعض الشرائط، في بعض الأحيان بناء على أنه كما اخترنا أنه التحديد يكون بخمسة عشر رضعة قد يحصل العلم بإنبات اللحم والعظم بأربعة عشر رضعة، بأربعة عشر رضعة قد يحصل، ممكن افتراض، ليس بالشيء الغريب والعجيب. هذا التفسير الثاني لهذا القول. يبقى علينا أن نطرح هذين التفسيرين، القول الأول اللي هو الاستغلالي على الروايات، نجد أن الروايات تساعد على هذا. لا إشكال أن الظهور الأول،
الظهور الأول للرواية، حتى إذا ما لحظ الروايات هو الأول يعني هو الاستقلال. يعني عندما يقال للإنسان الطلبة بأنه أكو أدلة تدل على التحديد بالعدد، أكو أدلة تدل على التحديد بالزمن، أكو أدلة تدل على التحديد بالعدد، وشو المقر الطاهر؟ مقتضى القاعدة هو أن إذا تحقق كل واحد من هذه الأمور الثلاثة يترتب عليه نشر الحرمة مطلقاً. مطلقاً يعني شو؟ يعني سواء تحقق الآخر أو لم يتحقق. إذا مقتضى إطلاق اعتبار كل واحد من التحديدات الثلاثة هو الاستقلال. كل واحد يروح يستقل لمجرد ان يتحقق ينشر الحرم. بعد من نتوقف لنشوف ان الاخر تحقق او شنو او لا؟ هذا مقتضى القاعده. اذا نريد نرفع ايدنا عن مقتضى القاعده، نرفع ايدنا عن الاستقلاليه من هذه القاعده، نحتاج الى ابراز نكات شائعه، نحتاج الى استدلال، نحتاج الى اثبات، نرفع ايدنا عن مقتضى القاعده. وما هي الأدلة التي يمكن أن يستند إليها لإثبات القول الثاني اللي هو عدم الاستقلال السلبي حتى يشمل كل التفسير عليه؟ شنو الأدلة؟ هنا الأدلة في الحقيقة هي نفس أدلة التحديد بالأثار، نفس أدلة التحديد بالأثر. غاية الأمر أن أدلة التحديد بالأثر يمكن تقسيمها إلى طائفتين، وقد يستدل بهما بكل منهما على عدم الاستقلالية، على أن الأصل كما هم في التعبيرات، والأصل هو التحديد بالأثر، وأن الزمان والعدم علامتان عليه طريقان إليه. طائفة من الله الطائفة للإنسان، هذا الإنسان كما قرأنا بعض الإنسان حصر الموجب للتحريم بما أنبت اللحم وشد الأعضاء. هذه أما روايات كثيرة قرأنا بعضها الباب الرابع رواية صحيحة تعتبر بهذا المضمون أنه لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وشد الأعضاء. الباب الرابع هاي رواية صحيحة. الباب الثالث صحيحة حماد بن عثمان صحيح عبد الله بن سنان كله لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم. الباب الثالث هذا المضمون موجود في رواية لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم صحيح عبد الله بن سلام وشد العظم هي صحيح حماد بن عثمان ما بيها شد العظم فيها الدم كنا معنا سابقا ورجعنا كلها إلى نحسب الاستقرار أنه شد أنبت اللحم وشد العظم. استدلال بها في المقام في بها الشكل انه الرواية صرح لانه الذي يحرم من الرضاع هو هذا، الذي يحرم الرضاع هو هذا، الملاك الموجب لتحريم الرضاع هو شد العظم وانبات اللحم، هذا هو الملاك الذي يوجب نشر الحرمة. فعندما يجي دليل بعد ذلك يقول ان الرضاع 15 رضعه ينشر الحرمة، هذا يستوحش من العقل بان هذا انما ينشر الحرمة باعتبار وجود شنو ذات اللحم. عندما يقول بانه يكفي الرضاع يوم وليله في نشر الحرمة، هذا يفهم منه بأنه هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يوجب إنبات اللحم وشد العظم. هذا في الدليل. هذا الدليل مو كلش مقنع، لأن الروايات كما عبرت بلسان الحاصر عن
الإنسان الحاصل عن ماذا عن تحليلات أخرى؟
لا يحرم من الرضاع إلا
قدر
إلا رضاع يوم
أو ليلة أو 15
كوتشي في الرواية هم بلسان الحاصل. دليل اعتبار التحديد بالعدد مو وارد بلسان أن 15 رضع محرم. لو كان وارد بهاللسان لسان أن 15 رضع فوجب التحديد. هذا نقول بأنه يرجع لنا إلى ذلك. هذا يقول لا يحرم من الرضاع إلا دامة اللحم وشد العظم. بأنه لا يحرم من الرضاع إلا 15 رضعة. هذا أصلا ما ناظر إلى ذلك، إنما ناظر إلى عدم كفاية الرضعة الأولى والرضعة الثانية وهكذا.
شو مقصود؟ ليس هو أصلا ليس هو يعني بالنسبة ليس هو
لا الحدث بالنسبة للحدث
لا
يعني بالنسبة للحدث يقول له بالنسبة للسوس
الآن
هي 15 رضعة
لأنه العام 15 رضعة
لا أقول أن التعبير نفسه استخدم نفس التعبير بشكل مخلاك أمبارك نفس التعبير الحاصل هو كلام في الطائفة الأولى في مسألة الحاصل أنه روايات الإنبات وارد بلسان الحاصل لا يحرم من الرضاع إلا هذا فهناك أما يقول لا يحرم من الرضاع إلا هذا نفس هذا من دون إضافة رواية أخرى هذا من يقدر يستشف منه أن ذا حاصل أو هذا هذا الطائفة الثانية لعله يلوهم هو هاي الطائفة الثانية الطائفة الثانية الطائفة الثانية في الأخبار اللي يستدل بها على القول الثاني اللي هو عدم الاستقلالية لا هي روايات واردة في هذا المقام وفيها يفهم منها بحسب ظهورها وأن هذا مجرد طريق لإحراز ذلك وأن التحديد بالعدد واضح أنه لأجل إحراز هذا اللحم وإذا الروايات كما قرأنا تناقش التفاصيل هذا ينبت اللحم العدد ينبت العدد شنو لا ينبت بعضها بتعريض بالعام يقال أن 10 رضعات شنو تنبت اللحم هو يدعى واضح من هذه الرواية التحديد بالعدد مو لأجل نفسه وإنما لأجل تحقيق ذاك وهو إنبات اللحم وشنو واجتهاد العظم ولذا يذكر التفاصيل رضعة رضعتين ما تكفي 10 رضعات ما تفيد لا تنبت اللحم